الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه وللحاضرين ولجميع المسلمين. أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله وغفر له: ضابط العدالة، العدالة ملكة أي هيئة راسخة في النفس تمنع من اقتران كبيرة أو صغيرة دال على الخسة أو مباح يخل بالمروءة.
نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على خير خلقه أجمعين وعلى آله وصحبه والتابعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا أرحم الراحمين. لا زال رحمه الله في ذكر الأحكام التي يكثر دورها ويقبح بالفقيه جهلها، ومن ذلك ما يتعلق بضوابط العدالة، فإن العدالة يبحثها الفقهاء في كونها شرط في الشهادة والولاية والإمامة والأذان والرواية والإفتاء، فهي تأتي في أبواب متعددة وتحتاج إلى ضبط، وهي في اللغة الاستقامة. العدالة العدل هو المستقيم، وهو ضد الجور والميل، والكافر والفاسق يميل عن العدالة إلى الكفر وإلى الفسق والظلم، واختلف في ضبطها. فقيل ما ذكره المصنف هي ملكة أي هيئة وصفة راسخة في النفس تمنع من اقتران كبيرة، من اقتراف، اكتب اقتران، اقتراف كبيرة أو صغيرة. أو اقتراف عمل يدل على الخسة، أو اقتراف فعل مباح يخل بالمروءة. وهذا مما زاده الإمام الشافعي رحمه الله، فقال في العدل أن يكون ذا مروءة، ولذا عدوا خوارم المروءة من مسقطات العدالة ومن موجبات رد الشهادة. ولذا فلا تقبل شهادة مغن ولا رقاص ولا طفيلي وزبال، لأنهم لا يتحاشون الكذب في العادة. هذا أحد الضوابط في ذكر العدالة. قال: وقيل
اجتناب الكبائر والإصرار على الصغائر.
هكذا عبر أبو بكر الغرناطي رحمه الله في منظومته في تحفة الحكام: والعدل من يجتنب الكبائر ويتقي في الأغلب الصغائر. يجتنب الكبائر ويتقي في غالب أحواله الصغائر. وزيد الأمر الثالث، وهو استعمال المروءة، ولذا قال في التبصرة أيضا: والعدل من يجتنب الكبائر ويتقي في الأغلب الصغائر، وما أبيح وهو في العيان يقدح في مروءة الإنسان. يعني يجتنب أيضا ما أبيح وهو في العيان يقدح، يعني حال كونه في العيان يقدح في مروءة الإنسان. وعندنا في الزاد: يعتبر في العدالة الصلاح في الدين بأداء الفرائض واجتناب المحرمات. الصلاح في الدين مع استعمال المروءة. وقيل في ضبط العدالة وضبط العدل: استواء أحواله في دينه واعتدال أقواله وأفعاله. والعدالة شرط في الشهادة بالاتفاق، لقوله عز وجل: وأشهدوا ذوي عدل. وقال عز وجل: ممن ترضون من الشهداء. واختلف هل العدالة وصف زائد على الإسلام، فلا بد من تحقق هذا الوصف الزائد أو يكتفى بالإسلام. سيأتي في ضابط مستقل ما يشترط في العدالة في الظاهر والباطن أو لا. نعم.
ضابط ما يشترط فيه العدالة وما لا يشترط. مدار هذه القاعدة على القاعدة المشهورة في أصول الفقه إن المصالح المعتبرة إما في محل الضرورات أو في محل الحاجات أو في محل التتمات
أو مستغنى عنها بالكلية. هذا الرابع، يعني هي مراتب المصالح أربع: ضروريات وحاجيات وتتمات أو تحسينيات وما هو مستغنى عنه. فالضروريات لا تشترط العدالة فيها فيما يتعلق بها، والحاجيات العدالة في تحقيقها واجبة وما يتعلق بها، وفي التتمات والتحسينيات اشتراط العدالة مستحب. وأما في الأمور المستغنى عنها بالكلية التي ليست من الضروريات ولا الحاجيات ولا التتمات، هذه لا تكون العدالة شرطا فيها. الضروريات الدين كم هي؟ دالله كم الضروريات في الدين؟ خمسة. مراتب المصالح أربع ومراتب والضروريات خمس منها ضروريات التي جاءت جميع الشرائع بحفظها، وهي ضرورة حفظ الدين أول شيء، الدين، ثم العرض قبل النفس، العرض قبل النفس، لا بارك الله، والعرض أيضا قبل المال، لا بارك الله بعد العرض في المال. أصون عرضي بنفسي لا أدنسه، لا بارك الله بعد العرض في المال. فالدين، العرض، النفس، المال، العقل، هذه الضرورات التي جاءت جميع الشرائع بتحريم ما يمسها، وهذه الخمس شرعت الحدود لحفظها. فشرع حد الردة لحفظ الدين، وحد الزنا والقذف لحفظ العرض. حفظ العرض فيه حدان لخطورته، وحد السرقة لحفظ المال، وحد السكر لحفظ العقل، والنفوس فيها حد الحرابة والقصاص. فأحاطت الشريعة الضروريات هذه بسياجات عظيمة. فما يتعلق بحفظ الضروريات، العدالة في من يقوم بهذا الحفظ شرط. الرابع قال: وإما
مستغنى عنها بالكلية، إما لعدم اعتبارها أو لقيام غيرها مقامها.
انتهى من المراتب الأربع. فاشتراط العدالة
في الشهادة والرواية في محل الضرورات.
الشهادة عند القاضي والرواية لحفظ الدين، فلا بد من اشتراط العدالة لأن هذه متعلقة بالضرورات. نعم.
لأن الضرورة تدعو إلى حفظ الشريعة في نقلها وصونها عن الكذب،
فلا يقبر خبر الكافر ولا الفاسق. نعم. وهذا الذي حمل أئمة الحديث على الاحتياط في روايته. نعم.
وكذلك في الفتوى أيضا لصون الأحكام،
هذا لحفظ الدين. نعم.
ولحفظ دماء الناس وأموالهم وأبضاعهم وأعراضهم عن الضياع،
فلا بد في ثبوت ما تستباح به الدماء أو الأموال أو الأعراض لا بد من العدل في شهادته. نعم.
فلو قبل فيها قول الفسقة ومن لا يوثق به لضاعت
هذه الضرورات. نعم.
وكذلك في الولايات على الغير كالإمامة الكبرى والقضاء،
لا بد أن يكون الإمام الأعظم عدلا لا فاسقا، والقاضي كذلك لا يقبل قضاءه في الفسق. نعم.
لما في الاعتماد على الفاسق في شيء منها من الضرر العظيم.
نعم.
وأما محل الحاجات،
هذه المرتبة الثانية،
ففي مثل تصرفات الآباء والأجداد لأبنائهم،
فهذه العدالة واجبة فيها لكن ليست كمرتبة الأولى. نعم.
وأما محل التتمات
وهي التحسينيات نعم
فكإمامة الصلوات، ولذلك لم يشترط فيها العدالة بلا خلاف عندنا
في المذهب يعني،
لأنها
فتصح إمامة الفاسق عندهم، هذه فيها خلاف، والصحابة رضي الله عنهم صححوا إمامة الفاسق وصلوا خلفه، صلوا خلف الحجاج وصلوا خلف زياد وصلوا خلف المختار ابن عبيد الله الثقفي، هؤلاء من الفساق، لكن أمر الجماعة رعاية أمر الجماعة أولى من رعاية هذا الشرط، فتسامحوا فيه لأجل هذا. إذا قامت الصلاة بأركانها وشروطها وغلب أمر هذا الإمام، وفي إمامة الصلاة إمامة إن كان راتبا سعي في رفع في إزالته عن الإمام، كان راتبا يرفع أمره إلى ولاة الأمر ويزاح عن الإمامة، وإن كان عارضا فلا إشكال تصح الصلاة ويمضي نعم.
لأن توهم قلة مبالاته بالطهارة عن الحدث والخبث نادر في الفساق،
الفساق فتسومح في في فيها في هذا نعم.
وكذلك ولاية القريب على قريبه الميت في التجهيز والتقدم على الصلاة، لأن فرط شفقة القريب وكثرة حزنه تبعثه على الاحتياط في ذلك
نعم. فلا تشترط العدالة فيه، يصلي على قريبه ولو كان فاسقا ويجهزه، ففرط حبه وشفقته عليه يمنعه عن أن يتساهل فيما تتحقق به صحة الصلاة عليه أو صحة التكفين أو التغسيل أو الدفن نعم.
وأما المستغنى عنه
بالمرتبة الرابعة نعم
لعدم الحاجة إليه
فلا تشترط فيها العدالة نعم.
كالإقرار
على النفس، فيصح إقرار الكافر ويصح إقرار الفاسق، لأنه لا يجر على نفسه ضرا، لا طبيعته تمنعه من هذا. قال
لأن طبع الإنسان يزعه على أن يقر على نفسه بما يقتضي قتلا أو قطعا،
قتلا لو أقر بقتل أو قطعا إذا أقر بسرقة نعم،
أو تغريم مال
نعم في غصب،
فقبل من البر والفاجر اكتفاء بالوازع الطبيعي
لا الشرعي نعم، فطبيعته تزعه أن يقر على نفسه بهذا نعم.
ولهذا يقبل إقرار العبد بما يقتضي القصاص دون ما يوجب المال
نعم،
لأن طبعه يزعه عن إضرار نفسه بخلاف إضرار سيده،
فإذا أقر بالمال أضر بالسيد فلا يقبل، أما إذا أقر بجناية يقبل نعم.
ولذا يقوم غيره مقامه التوكيل والذي يقوم غيره مقامه التوكيل والإيداع من المالك، فيجوز له أن يوكل الفاسق ويودع عنده، لأن طبع المالك يزعه عن إتلاف ماله بالتفريط،
فيصح توكيل الفاسق لا يشترط العدالة في سواء وكله في حفظ مال أو في رفع دعوة أو في محاماة، لأن احتياطه لنفسه يمنعه من أن يوكل أو أن يودع عند من لا يرتب، فيجوز توكيل من لا يصلح في الظاهر ولا يبحث عن عدالته في الباطن نعم.
وهناك فروع اختلف فيها، منها الأول ولاية النكاح،
هل يشترط في ولي النكاح، لا نكاح إلا بالولي، هل لا بد أن يكون عدلا في الظاهر والباطن أو في الظاهر فقط، أو لا يشترط فيصح تزويج الفاسق لموليته، فشفقته على بنته وعلى أخته تمنعه من أن يغرر بها في النكاح، فلذلك تسامحوا في اشتراطه خلاف، لكن كثيرا من الفقهاء يتسامحون في عقد الفاسق لموليته نعم.
وفيها 13 طريقا أشهرها،
يعني طرق في تخريج الحكم، طرق عندهم، أشهر هذه الطرق
أشهرها في اشتراط العدالة، فيها قولان أصحهما نعم
تشترط نعم،
فلا يري الفاسق كسائر الولايات
كالولاية العظمى وتقدم أو القضاء نعم،
ولأنه لا يؤمن أن يضعها عند فاسق مثله
نعم،
والثاني لا
لا تشترط نعم،
لأن الأولين لم يمنعوا الفسقة من تزويج بناتهم،
لأن
الأولين نعم لم يمنعوا الفسقة من تزويج بناتهم
نعم،
الفرع الثاني الاجتهاد.
الاجتهاد في الشريعة لا بد أن يكون المجتهد عدلا. العدالة شرط في إخباره، لكن هل له أن يتعاطى مع فسقه الاجتهاد والنظر؟ يمكنه هذا ليعمل به في حق نفسه، وأما غيره فلا يقبل منهم في حال الفسق. نعم.
قيل العدالة ركن فيه، والأصح لا، بل هي شرط لقبول إخباره. نعم. حتى يجب عليه الأخذ بقول نفسه.
يجب عليه أن يأخذ بقول نفسه مع فسقه، وأما غيره فلا يجوز له أن يعتمد على قوله في حال الفسق. لكن لو اجتهد ووصل إلى الحكم في حال الفسق ثم تاب وصار عدلا قبل اجتهاده ونظره. نعم. الضابط الثالث.
ضابط ما يشترط فيه العدالة الباطنة وما لا يشترط.
العدالة عدالتان، عدالة ظاهر وعدالة باطن. فالجمهور على أن العدالة وصف زائد على الإسلام لا بد من تحققه، وقال الحنفية يكفي من ظاهره الإسلام ما لم يعرف بجرحه، وهو رأي الشيخين، شيخ الإسلام وابن القيم عليهما رحمة الله. والأصل في العدالة أن تكون ظاهرا وباطنا، هذا هو الأصل. لكن هل نفتش أو لا؟ هل القاضي لابد أن يبحث عن بواطن الأمر بالنسبة للشاهدين أو يكتفي بما ظهر من إسلامهما؟ فعندنا في مذهب الحنابلة تعتبر العدالة ظاهرا وباطنا للآيات التي تقدمت ممن ترضون، ومن فسق في الباطل لا يرتضى. واستثنوا النكاح والأذان، قالوا تكفي العدالة الظاهرة، تكفي العدالة الظاهرة. وعنه رحمه الله وهو مذهب أبي حنيفة يكفي الظاهر وعليه العمل، وقد قبل النبي صلى الله عليه وسلم شهادة أعرابي لا يعرف في الصوم، شهد أنه رأى هلال رمضان فأمر الناس بالصيام صلوات الله وسلامه عليه. وقد قال عمر كما في البخاري ومر معنا في شرح الصحيح: إن الوحي قد انقطع، وإنما نأخذ الآن بما ظهر لنا من أعمالكم، يعني بما يظهر. قال إبراهيم: العدل في المسلمين ما لم يطعن في فرج أو بطن، ما لم نتحقق أنه طعن في فرج أو في بطن فإنه على أصل العدالة. وقال الشعبي: يجوز شهادة المسلم ما لم يصب حدا أو يعلم منه جريمة في دينه. وكان الحسن يجيز شهادة من صلى إلا أن يأتي خصمه بما يجرحه. قال شيخ الإسلام رحمه الله، وهو ممن يتوسع في هذا، ليس تساهلا في الدين ولكن حفظا للحقوق، لأن الحقوق تضيع إذا تشددنا في شروط الشهادة. قال رحمه الله يتوجه قبول شهادة المعروفين بالصدق وإن لم يكونوا ملتزمين للحدود عند الضرورة، كما قبلت شهادة أهل الذمة والنساء والصبيان فيما لا يطلع عليه الرجال. قال: والشروط في القرآن للتحمل لا للأداء. واستشهدوا، يعني حينما تحمل شهادتك استشهدوا شهيدين من رجالكم ممن ترضون، وأشهدوا ذوي عدل، هذا في التحمل، في التحمل. وأما عند الأداء فلو تحمل الفاسق وأتى يؤدي فيكتفى بظاهر العدالة. وقال رحمه الله: العدل في كل زمان ومكان بحسبه لئلا تضيع الحقوق. وقال أيضا في موضع آخر: وخبر الفاسق ليس بمردود، وإنما هو موجب للتبين والتثبت. ما رد الله على الخبر الفاسق، وإنما قال: إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا فتثبتوا. فأمره بالتثبت دليل فيه إشارة إلى أنك لو تثبت وتغلب على ظنك صدق هذا الفاسق أن لك أن تقبل. قال: وإنما أمرنا بالتثبت من خبر الفاسق الواحد، إن جاءكم فاسق. لأن خبر الاثنين يوجب من الاعتقاد ما لا يوجبه خبر واحد. لو جاء أكثر من فاسق بنفس الخبر فإن هذا الخبر الذي يتواتر شيئا فشيئا يشتهر ثم يصل قد يصل إلى حد التواتر يوجب من الاعتقاد واليقين ما لا يوجبه خبر واحد. ولذلك اختار هو رحمه الله وتلميذه شهادة المبتدع بعد التثبت، وهو مذهب الحنفية والشافعية كقبولهم لروايتهم. فالضابط هذا يتكلم عن هذا المعنى، هل لابد من التدقيق في كل شاهد أو يختلف باختلاف الفروع؟ قال رحمه الله:
فيه فروع منها ومنها شهود النكاح يكفي أن يكونوا مستورين ولا يشترط فيهم معرفة العدالة الباطنة على الصحيح.
هناك الولاية، هنا الشهود، يكفي أن يكون مستورا، لأن القصد الاحتياط في للفروج، وقد يحصل بشهادة هؤلاء. نعم.
ومنها الرواية الأصح فيها قبول المستور.
نعم. فحتى يجرح، حتى يجرح، وإذا جرح فلا بد من تفسير الجرح، لا يكفي المبهم. نعم.
ومنها ولي النكاح
كما تقدم،
والأب في مال ولده.
نعم.
ومنها المفتي.
نعم.
ومنها من له الحضانة
من الوالدين أو من سواهما، يكفي أن يكون عدلا في الظاهر حتى يجرح. نعم.
وما عدا ذلك
المرأة أحق بولدها عند الطلاق ما لم تنكح، لو رفع عليها دعوى أنها فاسقة أو لا تصلح لحضانة الأولاد يفسر هذا الطعن، فإن فسره بشيء يوجب رفع الحضانة وإلا بقيت على أصلها. نعم.
وما عدا ذلك يشترط فيه العدالة الباطنة جزما،
يعني كالشهادة عند القاضي والأذان والإمام العظمى. نعم. كيف يقال هذا والباطن لا يطلع عليه إلا الله عز وجل؟
ضابط ما يشترط،
يعني هذا يحتاج إلى 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 تبصر، إلى تبصر وسؤال وتحري وبحث فقط. وأما الوصول إلى اليقين في ذات الأمر فيتعذر، لا يعلم بواطن الأمور إلا الباري سبحانه وتعالى. نعم.
ضابط ما يشترط فيه العدد وما لا يشترط. اتفقوا على قبول الواحد في نجاسة،
يعني في أبواب الشريعة، في أبواب الشريعة قد يشترط العدد في الشهادة وفي غيرها، وقد لا يشترط. قال:
اتفقوا على قبول الواحد في نجاسة الماء ونحوه،
يعني كالتراب لو أراد أن يتيمم به فقال هذا لا يصلح، هذا ماء متنجس، لو أخبرته ولو امرأة لا يتوضأ به، دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، يعدل عنه إلى التيمم بخبر الواحد. نعم. لا يشترط أن يأتي بأربعة شهداء، ليس زنا، حتى يشهدوا أن هذا الماء نجس أو متنجس. كذلك الثوب، هذا مما يدخل في قوله ونحوه، الثوب النجس يكفي خبر الواحد في عدم قصد القبلة، قال القبلة ليست هكذا، يكتفي به ويعتدل، لا ينتظر حتى إلى أن يخبره أكثر من مكلف. نعم.
وفي دخول وقت الصلاة،
نعم، يكتفي بواحد فقط. نعم. ويصدقه ويصلي، يستبيح الصلاة به. نعم.
وفي الهدية والإذن في دخول الدار،
في قبول الهدية مع الرسول واحد بالهدية، يقبلها منه ويستبيح أكلها إن كانت مأكولة، أو لبسها إن كانت ملبوسة، أو ركوبها إن كانت مركوبة. نعم.
ونقل ابن حزم إجماع الأمة على قبول قول المرأة الواحدة في إهداء الزوجة لزوجها ليلة الزفاف،
مع احتمال الخطأ، لكنها تزف له زوجته إلى المخدع ويباشرها بزف امرأة واحدة، هل يحتمل أن تدفع له غير زوجته؟ محتمل، لكن يكتفى بواحدة في هذا، لا يقول لن أقبلها ولن أدخلها حتى تأتي بأربعة شهداء يشهدون هي زوجتي أو بشاهدي عدل. نعم.
وهذه فروع جرى فيها خلاف،
الأول
الشهادة.
نعم.
ولا خلاف عندنا في اشتراط العدد فيها،
والعدد فيها مختلف، العدد قد يصل في الشهادة إلى كم؟ إلى أربعة، هذا أقصى ما يكون في العدد. القسامة أي في القسامة أيمان ليست شهادة، فتبرئكم يهود بخمسين يمين. في الشهادة أربعة من الرجال، لكن يمكن أن يزيد عند من يقول تقبل شهادة النساء، فيكن كم؟ ثمان نسوة. وفي الحدود وفي القصاص في الدماء اثنان من الرجال، في الأموال قد يكون واحدا مع يمين المدعي، في الرضاع قد تكون امرأة. باب شهادة المرضعة، بوب البخاري رحمه الله المرضعة الواحدة، ذكر حديث أم يحيى بنت أبي إيهاب ونكاح عقبة بن الحارث لها. فقد تقبل المرأة في الولادة، في الرضاع، في استهلال الصبي، في الأمور التي لا يطلع عليها إلا النساء. الصبي، الصبيان، شهادة بعضهم على بعض قد تقبل عند بعض الفقهاء. فالعدد قد يشترط وإن اختلف من باب إلى باب. قال إلا
في هلال رمضان، ففيه قولان أصحهما عدم اشتراطه وقبول الواحد فيه.
فيها، وقد صح أنه صلى الله عليه وسلم قبل شهادة الأعرابي وقبل شهادة ابن عمر رضي الله عنهما، قال ترى الناس الهلال فرأيته فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم فصام وأمر الناس بالصيام. نعم.
الثاني الرواية، والجمهور على عدم اشتراط العدد فيها.
يكفي العدل الواحد، نقل العدل الضابط عن مثله من أول السند إلى منتهى، ولو كانت امرأة روايتها إذا كانت عادلا صحيحة وخبرها مقبول، ويقبل بإجماع المسلمين خبر الواحد سواء في فروع الشريعة أو في أصولها، خلافا لبعض أهل البدع. ولو كان الخبر مما تعم به البلوى يقبل أيضا خبر الواحد خلافا للحنفية، ولو كان مخالفا للقياس خلافا لهم أيضا كما فعلوا في حديث المصراء وفي حديث البيعان بالخيار، ولو خالف أيضا الراوي ما رواه، فالعبرة بما روى لا بما رأى، فيقبل خبر الواحد ما تحقق فيه شرط العدالة ولا يشترط العدد. نعم.
الثالث الخارص، وفيه قولان أصحهما الاكتفاء بالواحد تشبيها بالحكم، والثاني غلب جانب الشهادة.
غلب جانب الشهادة فقال فلا بد من اثنين في الخارص. الخارص هو المخمن الذي يبعثه الإمام لخرص الثمار على أهلها لأجل الزكاة، لأجل الزكاة، أو لو عامل ولي الأمر بعض الناس على الأرض التي فتحت أو على الأرض الخراجية، كما عامل صلى الله عليه وسلم يهود خيبر بشطر ما يخرج منها من ثمر أو زرع، فله الشطر ولهم الشطر، فإذا ظهرت الثمرة وبدأ صلاحها أرسل النبي صلى الله عليه وسلم، كان يرسل عبد الله بن رواحة فيدور في النخيل ويخرصها يخمن، فيقول هذه فيها ألف وسق عند الجذال تسلمون لرسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وكذا وسقا، ولا يشترط أن يكيلوا، يكتفى بقول الخارص. وفي الغالب كما ذكر شيخنا حفظه الله إلى اليوم في أهل المدينة هناك أناس يعرفون الخرص ولا يكاد يخطئ، إذا قال هذه فيها عشرة آصع خرجت عشرة آصع من التمر أو من العنب لا يكاد يخطئ. فعند أبي داود عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث عبد الله بن رواحة، وجاء في بعض الأثر أنه بعث معه غيره، هل بعثه معه أو بعثه بعده أو بعثه في سنة وهذا في سنة، هذا محتمل لأن النبي صلى الله عليه وسلم فتحها في السابعة، ثمار السابعة والثامنة والتاسعة والعاشرة، فاحتاجت إلى أكثر من خارص. فالأصح الاكتفاء بواحد. نعم. الرابع
القاسم، وفيه قولان لتردده أيضا بين الحاكم والشاهد، والأصح يكفي واحد.
لو بعث القاضي قاسما يقسم بين الورثة يكتفي بواحد ولا يشترط التعدد. نعم.
الخامس المقوم، ويشترط فيه العدد بلا خلاف عندنا لأن التقويم شهادة محضة، ومالك ألحقه بالحاكم.
الإمام مالك ألحقه بالحاكم يعني بالقاضي، يعني فيكفي واحد، يكفي واحد. إذا قلت هو ملحق بالحاكم فالقاضي يقضي في القضية ويقبل قوله ويقبل حكمه ويمضي. عندهم عند الشافعية بالإخلاف قالوا لا بد في المقوم الذي يقوم المتلفات حتى يخرج العرش أو يتحقق الضمان، هذا قد يكتفى بالواحد إذا كان من أهل الخبرة. اليوم في تلفيات المرور لا بد أن يمر على أكثر من مقوم. عندها العقارات شيوخ العقار يمر على 2 أو 3، عند المرور في السيارات يمر على أكثر من كم؟ أنت مريت عليهم أكثر مرة؟ 3؟ لا بد من 3. هذا طيب، يعني حتى ثم يأخذون المتوسط المعدل ولا الأقل؟ الوسط. الوسط طيب، يعني إذا أخذ الوسط فهو يعني، لأن إذا استووا في 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 العلم والتقويم، والتقويم لا يكون إلا من أهل الخبرة، والاختلاف بينهم في العادة يكون يسير إذا كانوا متقنين. نعم. السادس
القائف، وفيه خلاف لتردده بين الرواية والشهادة، والأصح الاكتفاء بالواحد.
ما فائدة القائف؟ القائف قد يلحق به بقوله في النسب عند الإثبات لا في النفي. لو أن القائف قال هذا ليس ولدا لفلان لا يأخذ بقوله في النفي، لكن عند الإثبات في المجهول النسب وادعاه شخص ورأى القائف أنه يشبهه ألحقه بقوله. وفي حديث عائشة رضي الله عنها في قصة مجزز المدلجي أنه نظر إلى أقدام أسامة وزيد بن حارث رضي الله عنهما فقال إن هذه الأقدام بعضها من بعض، واعتمد النبي صلى الله عليه وسلم قوله وركن إليه، لأنه دخل على عائشة تبرق أسارير وجهه فرحا بهذا القول. فهذا هو الصحيح، أنه يكتفى بقوله إذا كان حاذقا، يكتفى بقول الواحد. ولعله يأتي معنى الطبيب أيضا، سيأتي إن شاء الله. نعم.
السابع المترجم كلام الخصوم للقاضي، والمذهب اشتراط العدد فيه.
إذا أراد أن يترجم كلام الخصوم أو يترجم كلام القاضي لهم أو يترجم كلام الشهود للقاضي إذا كانوا بغير لغة القاضي، فحتى يصل إلى غلبة الظن من صدق المترجم فيشترط العدد، لأن المترجم قد يترجم بغير ما أقر به المقر فتضيع الحقوق. فهذه قد تلحق بالضروريات التي تقدم يشترط فيها العدد. نعم.
الثامن المسمع إذا كان القاضي أصم، والأصح اشتراط العدد فيه.
نعم. إذا أراد أن يسمعه وهو أصم هل يجوز استقضاء الأصم؟ إذا كان عالما بالقضاء بوجوه القضاء استقضي في قضاء الأصم والأعمى خلاف. نعم. التاسع
المعرف
أو المزكي، هل لابد من التعدد أو تكفي تزكية شخص واحد؟ نعم.
ذكر الرافعي في الوكالة فيما إذا ادعى الوكيل لموكله الغائب وهو غير معروف
أن العبادي
قال لابد وأن يعرف بالموكل شاهدان يعرفهما القاضي. نعم. ويثق بهما. قال هذه عبارة العبادي، والذي قاله العراقيون أنه لابد من إقامة البينة على أن فلان ابن فلان وكله.
نعم. هذا يعني مر معنا قريبا في شرح الشهادات في كتاب في صحيح البخاري، فإنه رحمه الله ترجم بقوله باب تعديل كم يجوز، كم واحد ينبغي أن يعدل في الشهود، هل يكتفى بواحد. ذكر حديث أنس رضي الله عنه لما مر بالجنازة على النبي صلى الله عليه وسلم فأثني عليها خيرا فقال وجبت، ثم مر بأخرى فأثنوا عليها شرا فقال وجبت، ثم قال في آخر الحديث المؤمنون شهداء الله في الأرض. هذه شهادة تعديل جماعة، لكن جاء في حديث أبي الأسود الديلي أو الدؤلي صاحب العلم النوحو عن عمر مرفوعا أيما مسلم شهد له 4 بخير يزكوه أدخله الله الجنة، قلنا 3 قال 3، قلنا 2 قال 2، ولم نسأله عن 1. لم نسأل عن واحد. فقيل لا يقل عدد المعرفين أو المزكين عن اثنين، وهذا قول مالك والشافعي والصاحبين، وهما أبو يوسف ومحمد بن حسن رحمهم الله. وقال أبو حنيفة وأحمد يكفي الواحد إذا زكى، وأحسن ما تكون التزكية أن تكون الخصم. لو سأل الخصم هل تقدح في خصمك أو في شاهد خصمك، فيقول لا، شاهده عدل، يطمئن القاضي. وللقاضي عند الشهود له ثلاثة أحوال: إما أن يعلم عدالة الشهود، وإما أن يعلم فسقهما، وإما أن يجهل. فإن علم العدالة قضى بشهادتهما، وإن علم الفسق ردها، وإن جهل بحث عن مزكي. هل يكتفي بواحد أو لا بد من مزكين؟ وإذا قيل لا بد من مزكين وكان الشهود متعددين، فهل لا بد في كل شاهد من مزكيين معرفين يعرفون عدالة هذا أو لا؟ والبخاري أيضا رحمه الله ترجم بعد الترجمة الآنفة بقوله: باب إذا زكى رجل رجلا كفاه، يعني واحد. وذكر حديث أبي بكر مرفوعا قال: أثنى رجل على رجل فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ويحك، قطعت عنق صاحبك. إذا كان أحدكم مادحا أخاه لا محالة فليقل: أحسب فلانا والله حسيبه، ولا أزكي على الله أحدا. فجوز الواحد، وهذا يقوي مذهب أبي حنيفة وأحمد رحمهم الله. إلا إذا حصل عند القاضي شك فإن له أن يطلب آخر. نعم.
العاشر: بعث الحكم عند الشقاق، هل يجوز أن يكون
بعث الحكم؟
بعث الحكم عند الشقاق
يعني بين الزوجين. وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها. هل لا بد من حكم من أهله وحكم من أهلها، أو يمكن أن يكتفى بواحد من أهلها أو من أهله؟ نعم.
هل يجوز أن يكون واحدا فيه وجهان؟ اختار ابن كج المنع لظاهر الآية،
يعني لا بد من أهله ومن أهلها. نعم. ومنهم من قال يكفي الواحد. نعم.
الثاني عشر: في الرجوع إلى قول الطبيب،
هل تكتفي بقول طبيب واحد؟ اشتكيت عينيك فمنعك من السجود، اشتكيت كليتيك فمنعك من الصيام، هل تكتفي بواحد أو تبحث عن طبيب آخر؟ وهل إذا اكتفينا بواحد هل يكفي الكافر أو لا بد من مسلم؟ لو كانت طبيبة هل يكتفى بقولها أو لا بد من أخرى؟ كذلك يرجع إلى قول الطبيب في تقدير الجراح، هل هذا الجرح هل هو يعني بازلة أو دامعة أو باضعة أو متلاحمة، هل هو موضحة، كم موضحة واحدة أو أكثر من موضحة، هل هو هاشمة أو منقلة، هل هو جائفة أو ليس بجائفة؟ فالطبيب يرجع إليه في لأجل تقدير أرش الجنايات في جنايات الخطأ أو في نحو ذلك. كل هذا ما تقدم فروع تتفرع على هل العدد في المشترط أو ليس بمشترط، سواء في الشهادة أو في غيرها فإن الشهادة قد ترد بواحد من خمسة أسباب: إما لنقص عدم اكتمال العدد، كأن يأتي بشاهدة واحدة أو بشاهد واحد في حد أو في قصاص، قد ترد الشهادة بسبب جنس الشاهد كأن تكون امرأة في قصاص، قد ترد بسبب درجته، درجة الشاهد، كأن يكون عبدا. والجمهور على أنه لا تقبل شهادة العبد، عبدا مملوكا لا يقدر على شيء، والشهادة شيء لا يقدر عليها. في عن أحمد رحمه الله أنها تقبل لحديث الأمة التي أرضعت عقبة وزوجه، قد ترد الشهادة بسبب صفته كالفسق والكفر، والسبب الخامس بسبب السن، فلا تقبل شهادة الصبيان إلا على بعضهم على خلاف عند أهل العلم. وأكثر هذه الأسباب ترجم لها البخاري رحمه الله في كتاب الشهادات، والفقهاء يريدون الشهادات بكتاب مستقل بعد الأيمان والنذور وقبيل القضاء وبعده. نعم.
مقدرات الشريعة على أربعة أقسام،
يعني الأشياء التي قدرتها الشريعة على أربعة أقسام، يعني ما جاءت مقدرة في الشريعة لا تخلو بالاستقراء والتتبع عن هذه الأقسام الأربعة. أحدها
ما يمنع فيه الزيادة والنقصان،
لا يقبل الزيادة ولا النقصان، حده الشارع بعدد. نعم.
كأعداد الركعات والفروض،
الصلوات المفروضة لا يمكن أن يزاد المغرب رابعة ولا العشاء خامسة، هذه لا تقبل الزيادة ولا تقبل أيضا النقصان. نعم.
والحدود
100 في القذف، في الزنا، في الزنا، في إذا كان القاذف، إذا كان الزاني غير محصن، القاذف 180 جلدة فاجلدوهم 80 جلدة، هذه محددة لا تقبل الزيادة ولا النقصان، يحرم الزيادة عنها ظلم والنقصان عنها كذلك لا يجوز. نعم.
وفروض المواريث،
فروض المواريث التي فرضها الله عز وجل، واعلم بأن الإرث نوعان هما فرض وتعصيب، الفرض ليس فيه زيادة، التعصيب يقبل الزيادة بحسب العدد، الفروض الأم لها الثلث مع عدم الإخوة، الجمع الإخوة وعدم الولد لا يمكن أن يتغير، لها السدس في 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 حال وجود الأولاد أو في حال وجود الولد الواحد أو الجمع من الإخوة، فهي أعداد توقيفية، الزوج له النصف مع عدم الولد، الزوجة لها الربع مع عدم الولد، له الربع مع الولد، لها الثمن مع الولد، لا تقبل الزيادة ولا النقصان إلا في العول، فإنها الفرض ماذا يحصل لها؟ في العول تنقص، وإلا في الرد أيضا فإنها تزيد، لكن هذا خارج عن الفرض، هذه زيادة خارج عنه، وأما الفرض نفسه فإنه ثابت. نعم.
الثاني ما لا يمنعهما كالثلاث في الطهارة،
لا يمنع الزيادة ولا النقصان، كالثلاث في الطهارة، توضأ مرة مرة ومرتين مرتين وثلاثة ثلاثة، هل له أن يتوضأ مرة عن الثلاث ينقص؟ نعم. هل له أن يزيد؟ الصواب لا، ليس له أن يزيد، لأن الزيادة على الثلاث، الزيادة على الثلاث ظلم وتعدي، روى في المسند رحمه الله وهو عند النسائي من حديث عامر بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مرة ومرتين وثلاثا، قال من زاد فقد تعدى وأساء وظلم. لكن يمكن أن يحمل، وهذه طرأت لي الآن، الطهارة هنا على إزالة النجاسة، فإنها قد تثلث عند بعض أهل العلم في نجاسة الكلب كما هو مذهب أبي حنيفة أو في غيرها، فلا يمنع أن تنقص منها، تطهر بواحدة إذا ذهبت النجاسة، أو تزيد على الثلاث، أو تزيد على الثلاث، في غسل الميت يزيد وينقص عن الثلاث، اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو سبعا أو أكثر من ذلك، قاله عليه الصلاة والسلام لأمي عطية. فقوله الطهارة هنا فيه عموم، الله أعلم ماذا أراد به، كان أراد الوضوء أو الغسل فلا يجوز الزيادة على الثلاث، لا يجوز، لأنه إسراف وتعدي وظلم. وعلى هذا يبقى هذا القسم مفتقرا لمثال من المقدرات التي لا تمنع الزيادة ولا النقصان. طيب الثالث
ما يمنع الزيادة دون النقصان كخيار الشرط بثلاث،
عندهم لا يزيد على الثلاث، باعه واشترط الخيار ثلاثة أيام يشاور في إتمام الصفقة أو عدمها، وهذا هو مذهب أبي حنيفة رحمه الله. وأما عندنا كما في الزاد له أن يشترط الخيار مدة معلومة ولو طويلة ولو طالت إذا تراضي. وجه اشتراط الثلاث حديث أظنه لابن عمر في الذي كان يعني إذا بيع خدع فقال إذا بعت فقل لا خلابه ولك الخيار ثلاث. ووجه من أطلق إطلاق حديث ابن عمر رضي الله عنه البيعان بالخيار البيعان بالخيار ما لم يتفرق أو يخير أحدهم الآخر، فإن جعل أحدهم للآخر خيارا فهو على خياره ما زاد. فلذلك لا الصواب أن خيار الشرط لا يمنع الزيادة على الثلاث. نعم.
وإمهال المرتد بثلاث
يمهل ثلاثة أيام فإن تاب وإلا قتل من بدل دينه فاقتلوه. هذا قضاء الصحابة رضي الله عنه قال هل لا استتبته ثلاثا. نعم.
والقسم بين الزوجات بثلاث
والقسم
بين الزوجات بثلاث.
يعني عدل أنت معذور لأن يعني هذه في المطبوعة خطأ. والقسم بين الزوجات أيوة لأنك باقي ما تزوجت. إذا كان معددا يقسم بثلاث ليالي لا يزيد على الثلاث. الأصل أن يجعل لكل زوجة ليلة، إن كان له أربع زوجات فلكل واحدة ليلة. هذا جائز وهو فعله صلى الله عليه وسلم. وإذا أراد أن يجعل لكل واحدة ليلتين فكذلك، أو ثلاث لكن لا يجعل لها أكثر من ثلاث. لماذا حده بالثلاث؟ قالوا أقصى ما يكون عنده أربع فيغيب عن الواحدة ثلاث ليال ثم يعود للرابعة، هذا أقصى ما يمكن أن يكون. إذا لم يكن له إلا واحدة فيلزمه أن يبيت عندها، إذا كانت واحدة هل يلزمه أن يبيت عندها كل ليلة؟ يلزمه أن يبيت في كل أربع ليلة لأن الله أباح له جمع أربع، ويخلو بنفسه في ثلاث إذا أراد. هكذا ذكروا في المذهب عندنا. على كل حال القسم بين الزوجات لا يزيد عن ثلاث لكن يمكن أن ينقص عن هذا، وهذا حد أكثره عند الشافعي رحمه الله. وعند الجمهور يجوز أن يزيد على الثلاث إذا رضينا، يبقى عند كل واحدة أسبوع، خاصة إذا اختلفت البلدان، واحدة في مكة واحدة في الرياض يبقى عند هذه الشهر ثم يعود عند هذه الشهر. لكن يمكن أن يتوجه ألا تزيد عن أربعة أشهر وهي مدة الإيلاء، فبعده عنها أربعة أشهر قد يؤدي إلى مفسدة. وله أن ينقص من الثلاث لكن ليس له أن ينقص من الليلة، أن يبعض الليلة بين اثنتين أو ثلاث، لكن له أن يدور عليهن في اليوم الواحد كما كان صلى الله عليه وسلم يفعل، يدور كما في الصحيح حديث أنس يدور على بيوتاته التسع بغسل واحد، يعني يغير يغزو ويرجع. فالبيتوتة عند واحدة لكن في النهار له أن يغزو، هل يحرم عليه؟ قالت عائشة فيدنو من إحدانا، يدنو منها بقبلة أو يدنو منها بأكبر من هذا، لأن العدل في الوطء ليس بواجب لأنه لا يملكه. هذا قسمي فيما أملك فلا تلمني فيما لا أملك. فالقسم ببعض ليلة خلاف هديه صلى الله عليه وسلم. نعم.
الرابع عكسه
يمنع النقصان ولا يمنع الزيادة. نعم.
كالثلاث في الاستنجاء
قال ائتني بثلاثة أحجار قاله عليه الصلاة والسلام لابن مسعود. في الاستجمار بالحجارة لا ينقص عن ثلاثة، والاستنجاء طلب النجو أو إزالته وهو إزالة الأذى، يكون بثلاث ليصل إلى غلبة الظن في التطهير. نعم. فلا يمنع النقص لكن له أن يزيد، لكن يزيد إلى كم؟ يزيد إلى حد لا يصل به إلى الوسوسة. نعم.
والتسبيع في الولوغ والطواف
في غسل ما ولغ فيه الكلب يقبل الزيادة عن السبع فالثامنة بالتراب وله أن يزيد،
والتسبيع في الطواف يقبل الزيادة للنقصان، فله أن يطوف أسبوعاً أو أسبوعين وثلاثة. وفرضه الأول إذا كان ركناً في العمرة أو طواف الحج طواف الزيارة، لكن لو زاد صح طوافه لا يبطل به، لو زاد شوطاً ثامناً لا يبطل طوافه ولو تعمد، ولو تعمد، لأن العدد فيه في سنة، العدد فيه سنة، لكن يجب السبع، مراعاة السبع سنة، لكن لو زاد صح لإطلاق الآية وليطوف بالبيت العتيق. نعم.
والخمس في الرضاع،
والخمس في الرضاع تمنع النقصان، هذا على مذهبهم، وهو رواية عندنا أن من شرط التحريم في الرضاع أن تكون الرضعات خمس، لحديث عائشة رضي الله عنها في الصحيح. والجمهور على أن التحريم يقع برضعة واحدة، وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم، قال كيف وقد زعمت أن قد أرضعتكما ولو برضعة، وهو مذهب الأكثر. ومنهم من قال بالثلاث، لا تحرم الإملاج ولا الإملاجتان ولا المص ولا المصتان، فمفهومه أن الثلاث تحرم، لكنه مفهوم عدد وفيه خلاف بين الأصوليين، فعندهم لا يحصل التحريم بأقل، هذا يجوز أن ينقص عن الخمس لكن لا يقع التحريم. فقوله يمنع النقصان يعني يمنع القطع بالتحريم إذا نقص عن ذلك. نعم.
والنجوم في الكتابة،
النجوم لا بد أن تتعدد، لا تقبل النقصان، فلا بد من نجمين أو أكثر، وهذا أيضا هو نص الروض عندنا، لأنه فعل الصحابة رضي الله عنهم وظاهر الآية. وهذا مرتب على خلاف بين الفقهاء، هل الكتابة لابد أن تكون منجمة مقصدة فلا تصح حالة أو لا؟ ما هي الكتابة؟ ما هي الكتابة؟ نعم.
ونصب الزكاة،
ونصب الزكاة، ما هي النصب؟ نصاب الزكاة، هذا لا يقبل النقصان لكن يقبل الزيادة، لا يقبل النقصان في الوجوب، فلا يمكن أن توجب على من عنده عنده 39 من الغنم الزكاة، لكن لو زاد على 40 تجب الزكاة فيها، وكلما زادت وتعددت الأنصبة زادت الزكاة. فنصاب الزكاة في الغنم 40، وفي الإبل وفي البقر 30، وفي الإبل 5، وكذلك في الذهب في الدنانير 20 مثقالا، في الفضة 100 درهم، هذه محددة لا تقبل النقصان لكن يمكن أن تزيد، فمن عنده 1000 شاة يزكيها. نعم.
والشهادة والسرقة،
الشهادة لا تقبل النقصان، في الزنا لا يقبل، تقبل النقص عن 4، في الحدود لا تقبل النقص عن 2 من الرجال، وهكذا. ونصاب القطع في السرقة لا يقبل النقص، فلو سرق أقل من ربع دينار عندهم عند الشافعية، أو أقل من ربع دينار، أو أقل من 3 دراهم عندنا لا قطع، أو أقل من 10 دراهم عند الحنفية لا قطع، فهو حد محدود. لكن لو سرق 100 دينار فيمتنع الزيادة فلا قطع، لأنه سرق أكثر من النصاب. لا. نعم.
تذنيب أكثر عدد اعتبره الشرع 3 ثم 7.
أكثر عدد اعتبره الشرع 3 ثم 7، أظنها بالرفع خبر ولا شيء. ها؟ أكثر عدد اعتبره الشرع، لاحظ دقة الفقهاء رحمه الله في تتبع أسرار الشريعة، يعني أكثر ما عدد يدور معك في الأحكام 3 ثم 7، وهناك أعداد أخرى. نعم. الثلاثة،
فاعتبرت الثلاثة في مساحات الاستنجاء والطهارة وضوءا وغسلا ومدة الخف للمسافر والعادات غالبا
والعادات غالبا تكون بثلاثة كالاستئذان ثلاثا، تكرار كان يكرر النبي صلى الله عليه وسلم الكلام ثلاثا، كان يأكل بثلاث أصابع وربما ضرب بالخمس، لكن الثلاث يعني جاءت في العادات. نعم.
ومدة الخيار
فهو بالخيار ثلاثا. نعم.
والقسم
بين الزوجات كما تقدم ثلاثا.
والإحداد على غير الزوج
لا يحل لامرأة أن تحد على غير زوج أكثر من ثلاثة أيام إلا على زوج أربعة أشهر وعشرة. نعم.
والطلاق
الطلاق مرتان ثم الثالثة. نعم.
والأقراء
والأقراء وهي الحيرة والأطهار على خلاف، والمطلقات يتربصن بأنفسنا ثلاثة قروء. نعم.
والأشهر في العدة
واللائي يئسن من المحيض فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحض ثلاثة. نعم.
وإمهال الزوجة للدخول
يعني يلزمها أن تسلم نفسها بعد العقد، لكن له أن يمهلها إلى أن تتجهز أو أن تمهله هو حتى يتهيأ. فالإمهال يكون ثلاث ليالي عندنا على حسب العادة والعرف. نعم.
والمرتد وتارك الصلاة إن أمهلناهما
يمهلان ثلاثة أيام ثم يكون القتل. نعم.
وتسبيحات الركوع والسجود
أقل الكمال ثلاث. نعم. هذه أعداد اعتبر الشارع فيها الثلاثة. نعم.
واعتبرت السبعة في غسل الولوغ
غسل الولوغ نعم في غسل الولوغ ولوغ الكلب في الإناء. نعم.
وتكبيرات العيد في الركعة الأولى
من غير تكبيرة الإحرام سبع، وعندنا سبع مع تكبيرة الإحرام، وفي الثانية خمس، فالسبع جاء في الركعة الأولى. نعم.
والخطبة الثانية
الخطبة الثانية يكبر سبعا، في الخطبة الأولى سيتأتي معنا في التسع يكبر تسعا. نعم.
وأشواط الطواف
سبعة والسعي كذلك. نعم.
والسعي وسن التمييز
مروا أولادكم بالصلاة لسبع، هذا هو سن التمييز. نعم.
والأمر بالصلاة والصوم.
نعم.
واعتبر الاثنان في الجماعة والشهادة غالبا
في الجماعة أقل الجماعة اثنان، قال صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده، من يتصدق على هذا؟ فالجماعة تكون باثنين على خلاف منهم من قال الثلاثة. ففي الشهادة غالبا فإنها قد تزيد وقد تنقص. نعم.
واعتبرت الأربعة في عدد المنكوحات
فانكحوا ما طاب لكم مثنى من النساء مثنى وثلاثة ورباع
وشهادة الزنا
ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاستشهدوا عليهن أربعة، هذه شهادة الزنا. نعم. وكذلك
واللواط وإتيان البهيمة.
نعم. واعتبرت الأربعة أيضا في مدة الإيلاء للذين يلون من نسائهم تربص أربعة أشهر، يمكن أن تزاد هنا على ما ذكره المصنف. نعم. نعم. قصر ماذا؟ قصر الصلاة هل أربعة أيام من غير يومي الدخول والخروج فستكون ستة، ها؟ 21 صلاة هذا في الإقامة مع يوم الدخول والخروج فستصير ستة، لكن هذا أيضا محل بحث. نعم.
والخمسة في تكبير
لأنه ما ورد عن الشارع هذا التحديد باستنباط الفقهاء رحمه، ليس فيه نص عن الله عز وجل ولا عن رسوله صلى الله عليه وسلم، وإنما استنبطوه من نهي صلى الله عليه وسلم للمهاجر أن يبقى في مكة فوق الثلاث وإلا صار مقيما، فاستنبطوه من هذا، والصواب أنه لا حد لمدة السفر كما أنه لا حد لمسافته. نعم. الخمسة
والخمسة في تكبيرات العيد في الركعة الثانية،
وأما في الأولى فالسبع تقدمت. نعم.
وأول نصاب الإبل
فلا زكاة في أقل من خمس من الإبل، كذلك أيمان اللعان خمسة منها ومنهم أيمان أو شهادات، فشهادة والذين يرمون أزواجهم ولم يأتوا بأربعة والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين، والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان الكاذبين، وهكذا في حق المرأة. والتسعة
في تكبيرات العيد في الخطبة الأولى وسن الحيض والإنزال.
وسن الحيض بتسع، إذا بلغت التاسعة الجارية فهي امرأة كما في حديث عائشة رضي الله عنها. نعم.
والعشرة في سن الضرب على ترك الصلاة.
ويمكن أن يزاد هنا عشرة الأسواط، لا جلد فوق عشرة أسواط إلا في حد من حدود الله عز وجل.
والثلاثون في أول نصاب البقر.
قبل الثلاثين العشرون، يمكن أن نزيدها على كلام مصنف. العشرون جاءت في زكاة ماذا؟ الذهب، نصاب الذهب 20 مثقالا، والثلاثون في أول نصاب البقر. نعم.
والأربعون في العدد الذي تنعقد به الجمعة.
هذا على 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 خلاف، وقيل تنعقد باثني عشر وقيل بثلاثة، أحدهم الإمام وهو الصواب. نعم.
والذين يحضرون البيعة على رأي على رأي.
نعم. الذين يحضرون البيعة وتنعقد بهم بيعة الإمام 40، وقيل 3 وقيل 5 وقيل غير ذلك. نعم. ذكرهم المصنف في الأصل في أكثر من عدد. نعم.
وأول نصاب الغنم.
أول نصاب الغنم 40، فلا زكاة فيما دون ذلك واجبة. نعم.
والمئة في الدية.
قبل المئة نزيد 50، فين في القسامة. والمئة في الدية، 100 من الإبل دية الرجل المسلم، والمئتان نزيدها على كلام المصنف وهي نصاب زكاة الفضة 100 درهم. وفي الديات، في الديات على التنوع تكون بمئتي بقرة، الدية 100 من الإبل أو 100 بقرة أو 1000 شاة أو 1000 شاة، هذه دية ألف شاة، 2000 من الشياه أو 100 من الإبل أو 1000 مثقال، 1000 مثقال وهو الدينار، دية الحر المسلم 1000 مثقال، 100 من الإبل 1000 مثقال، 1000 شاة 12000 درهم. وعند التنصيف نصف كل واحدة من هذه، سيخرج لك أعداد جديدة. عندنا عدد 400 إلى 500 درهم، هذا يسن فيه الصداق، صداق المرأة أن يكون من 400 إلى 500. 400 صداق بناته صلى الله عليه وسلم، و500 صداق زوجاته رضي الله تعالى عنه، هذا في الغالب، هذا يعني مما يمكن أن يذكر من العدد. مصنف أيضا ما ذكر الكسور، هناك كسور اعتبرتها الشريعة، الواحد كثير، لكن عشر الواحد الذي يسمى بالعشر، هناك ما هو أقل منه وهو ربع العشر. ربع العشر 1/40، وهو الواجب، قدر الواجب في زكاة الذهب والفضة وعروض التجارة، ربع العشر. نصف العشر هذا 1 من كم؟ من 20، 1 من 20، هذا نصف العشر. أين متى يكون؟ في الزروع والثمار، إذا كانت تسقى بالمؤونة ففيها نصف العشر. ثم العشر 1/10، هذا في الزروع التي تسقى بلا مؤونة. كذلك دية الجنين عشر دية أمه إن كان حرا، وإن كان مملوكا عشر قيمة أمه. طيب بعد العشر 1/10 كم؟ 1/9، ما وجدت له مثال مقدرات. في 1/8، ثمن نصيب الزوجة في الميراث. السبع، سبع البدنة في الهدي أو الأضحية. السدس هذا يكون للأم أو للأخوة للأم، للأخ للأم أو للأخت للأم أو للجد والجدة أو للأب، يعني بالشروط التي في المواريث. الخمس في الركاز، وفي الركاز الخمس في الصحيحين. الربع للزوج أو الزوجة. الثلث للأم أو الإخوة لأم. أيوة. النصف الزوج والبنت أو البنت الابن والأخت الشقيقة أو الأخت لأب، هذا أيضا ما تحصلنا من
من الكسور، الله لا يكسر لكم حظا ولا عظم. نعم.
ضابط: ليس لنا موضع يعتبر فيه حضور 40 كاملين إلا الجمعة والعدد الذين يبايعون الإمام على رأي.
نعم. وعلى القول بضعف الرأيين ليس هناك يعني اشتراط للأربعين في شيء، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وجزاكم الله خيرا وذكرنا الله وإياكم بهذا المجلس في الملأ الأعلى، وغفر لنا ولكم ووالدينا ووالديكم ولمشايخنا ومن أخذ عنا، والله أعلم.
ها؟ 80 جلدة،
80 جلدة في حد القذف، ذكر 40 و100 وزدنا 50، 80 صدقت في جلد القاذف. تمام. والمئة أيضا قد ذكره في الدية وذكره في جلد الزاني. نعم. يعني يصلح هذا لو في رسالة علمية جمع الأعداد، العدد في الشريعة ومفهوم العدد، له مفهوم أو ليس له مفهوم، هذا طيب. لا، هو قال يعرفه القاضي فعندها لا إشكال، إذا كان ما يعرفه لا شك أن حصول التزكية يقوى بها ركون القاضي واطمئنانه إلى صدق الشاهد، فقد يحصل الكذب من الواحد ويقل بالنسبة للاثنين أو بالنسبة للثلاثة، فاحتمال الدور لا يمنع من أصل الحكم عند جهل القاضي عن عدالة بعدالة الشاهد، فلا يتسلسل القاضي إذا حصل المزكي. عمر رضي الله عنه احتاط لما شك في التزكية، قال: هل جاورته؟ قال: لا. هل سافرت معه؟ لا. قال: لا. هل بايعته بالدينار والدرهم؟ قال: لا. قال: اذهب. فما عرفته حتى جاء من عرفه وقضى بتزكيته رضي الله تعالى عنه وارضاه.